بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 24 من دروس شرح مختصر البخاري رحمه الله للإمام الزبيدي في ليلة الاثنين 8 من ذي القعدة 38 بعد 400 و1000، الحج والابتداع والغلو والتبرك فيه. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا محدثات ولا مبتدعات في دين الله عز وجل، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فلا يجوز الابتداع في مناسك الحج ولا في الإحرام ولا في الطواف ولا في السعي ولا في الرمي ولا في زيارة المدينة ولا في غيرها مما يوجد في موسم الحج. كذلك لا غلو في الدين ولا في الحج. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع، قال له: ألقط لي حصى لرمي الجمرة. قال ابن عباس: فلقطت له 7 حصيات من حصى الخث، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلا غلو في الدين ولا غلو في مناسك الحج. فهذا الحديث فيه بيان، فيه تحذير، فيه نهي: إياكم والغلو في الدين. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة عن الغلو، الزيادة عن الحد، الزيادة عن المشروع في العبادات. وكذلك أيضا التبرك في أعمال الحج. التبرك هو طلب البركة من العبادات، سواء كانت موافقة للشرع أو غيرها. فإذا كان التبرك بغير دليل شرعي فلا يجوز، هو وسيلة إلى الشرك، وقد يصل إلى الشرك الأكبر مع الاعتقاد. أما التبرك في أعمال الحج فهو مشروع في بعض الأمور التي دل عليها الدليل. التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره وبهيئته صلى الله عليه وسلم وبوضوئه. وأيضا مما دل عليه الدليل في ما يتبرك به في الحج، التبرك بماء زمزم، بشربه، بالغسل به. كذلك التبرك بالحجر الأسود بمسحه وتقبيله، والمقام مقام إبراهيم بالصلاة خلفه، هذا تبرك، وبالكعبة وبالطواف حولها، والركن اليماني بمسحه، وغيرها مما جاء به الدليل. أما التبرك بما لم يأتي به دليل فهو من البدع، فليحذر الحاج من هذه البدع. تبرك بمسح مقام إبراهيم ليس مشروعا، بل جاء عن قتادة رحمه الله كما روى ابن جرير في تفسيره، قال قتادة: كان مقام إبراهيم عليه أخمص قدميه فانمحى لمسح الناس له، انمحى أثر أخمص قدمي إبراهيم عليه السلام من كثرة مسح الناس. قال: وقد تكلفت الأمة شيئا لم تؤمر به. هذا ليس عليه دليل، التبرك
بمقام إبراهيم. تبرك بالصلاة خلفه، الصلاة خلفه، جعله في الصلاة بينه وبين الكعبة، جعل المقام بين المصلي وبين الكعبة، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التمسح بالمقام والتبرك به فهذا ليس مشروعا، كذلك التبرك بمسح الركنين الآخرين غير الركنين اليمانيين، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، هذا ثابت التبرك بمسحهما، لكن الركنان الآخران لا يجوز التبرك بهما. ولذلك أنكر الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، أنكر على من فعل ذلك كما صح في مسند الإمام أحمد. واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود وحث على مسح الركن اليماني، أما الركنان الآخران لم يأتي عليها دليل، فلا يجوز التبرك بهما. كذلك يقول عبد الله بن عمر كما في الصحيحين قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. فكل ما في مناسك الحج والأماكن في الحج والمدينة لا يجوز التبرك به إلا ما جاء فيه الدليل الثابت، فلا ابتداع في دين الله عز وجل، ولا ابتداع في مناسك الحج، ولا غلو، ولا تبرك غير مشروع. فلينتبه الحاج لمثل هذه الأمور. لازلنا في كتاب العلم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فنريد أن نعرف ما هو العلم النافع الذي حث عليه شرعنا. فالعلم النافع يقول ابن رجب رحمه الله: العلم النافع من هذه العلوم كلها، ذكر هو أنواع العلوم في كتابه فضل علم السلف، كتاب للإمام ابن رجب، كتاب صغير وقيم للإمام ابن رجب رحمه الله، ذكر أنواع العلوم ثم قال: والعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط النصوص من الكتاب والسنة. نريد نعرف الآن ما هو العلم النافع، ما هو أفضل العلوم. قال: ضبط النصوص من الكتاب والسنة، الآيات والأحاديث ضبطها وفهمها، قال: وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثورات عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، هذا هو العلم النافع. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو فهم الصحابة، ما هو فهم الصحابة لهذين الوحيين، كيف عمل الصحابة، كيف اعتقد الصحابة بما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع. قال: وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد وغير ذلك، فمن وقف على هذا وأخلص واستعان به عليه أعانه الله عز وجل وهداه ووفقه وفهمه. كلام قيم، ليس كل العلم بهذه الدرجة، هذا هو العلم النافع، العلم من الكتاب والسنة مباشرة وفهم معانيهما والتقيد بما جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في معرفة معاني القرآن والحديث وما جاء عنهم من الكلام في الحلال والحرام والخلق والأدب. قال: من وقف على هذا وأخلص، أخلص لله عز وجل، لم يشرك به أحدا في عمله، واستعان بالله عز وجل على هذا العمل بالكتاب والسنة وفهم الصحابة والأئمة، استعان بالله عز وجل ولجأ إليه، أعانه الله عز وجل وهداه ووفقه وفهمه. كلام ابن رجب في كتابه فضل علم السلف. وقال غير ابن رجب: العلم النافع هو فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته سبحانه وتعالى وما يستحقه سبحانه وتعالى، والنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتأدب بآدابهم وفهم ما نقل عنهم وهو العلم النافع. فكلام شبيه بما سبق، فلازلنا في كتاب العلم، فهذا هو العلم النافع. نحن ندرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فعلينا بالثبات والصبر على هذا المجلس وعلى غيره. هنا سؤال مر مع الدرس الماضي حتى لا ننساه قبل البدء بالدرس، قال ما الفرق بين الحاسد والعائن؟ لأنه جاءنا في الدرس الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم رقم 66، لا حسد إلا في اثنتين. فقال هنا السؤال يتعلق بهذا الحديث، ما الفرق بين الحاسد والعائن؟ لا شك أن الحاسد هي أعم من العائن، لأن الحاسد هو من يتمنى زوال النعمة عن غيره، فإذا تمنى انتقال هذه النعمة إليه فهو حسد مذموم، فهو حسد مذموم. والحاسد في كل الحالات هو آثم، إلا في حسد الغبطة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، عندما قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، الله عز وجل أغناه فهو ينفق في الخير في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة العلم والفقه في الدين فهو يبين للناس ويعلم الناس. فقط في هاتين الحالتين، في هاتين الخسرتين يجوز الحسد، وهو الغبطة، تمني ما عند الغير من الخير. أما تمني الزوال فهو الحسد المذموم، لا يجوز في كل الحالات تولي زوال النعمة عن المؤمن، لا يجوز. العائن لا شك أن العائن أيضا فيه منه ما هو محرم، إصابة الناس بالعين، ومنه ما هو معفو عنه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. فقد يصيب الإنسان إذا نظر إلى شيء أو إلى نفسه أو إلى ولده نظر بإعجاب، فقد يصيبه بالعين وهو لا يقصد، لا يريد الضرر. أما من الناس من هو معروف، فلان عيان معروف وهو يعرف من نفسه، فهذا لابد أن يذكر الله عز وجل ودائما يبرك، يقول بارك الله، إذا نظر إلى شيء أعجبه يقول بارك الله. فإذا قصد إصابة الناس بعينه وهو عيان معروف ويعرف من نفسه فهو آثم على نيته وعلى فعله، لا يجوز له. فالحسد منه ما هو محرم ومنه ما هو جائز في الحالتين فقط. وكذلك العين منها ما هو معفو عنه لا يقصد الإنسان ذلك، أما إذا قصد فهو آثم عند الله عز وجل إذا قصد الضرر بغيره وهو يعلم من نفسه ذلك، ولا يبرك إذا رأى بعينه، لا يبرك إذا رأى ما يعجبه، لا يقول بارك الله. أما إذا بغير قصد فليس عليه شيء. فهذا الفرق تقريبا بين الحاسد والعائن. نبدأ درسنا، معنا أربعة أحاديث، نبدأ إن شاء الله بالحديث 69. فضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب العلم عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو.
من دلو، أحسنت، بارك الله فيك. محمود بن الربيع رضي الله عنه من صغار الصحابة، ولد سنة 6 للهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين. فيروي لنا هذا الحديث، محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه،
من صغار الصحابة، بعد سنوات طويلة يقول: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، عقلت يعني حفظت، تذكرت، أدركت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي. والمجة إرسال الماء من الفم، يضع ماء في فمه وينفخه، فهذا الذي يخرج هذا يسمى مجة عند العرب. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رش من فمه الشريف بعض الماء على سبيل الدعابة والملاطفة لهذا الصبي عمره 5 سنوات، وهذا يدل على عظم خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة يزور أبا الولد، يزور أباه في دارهم، زارهم في دارهم، وكان في دارهم بئر يشربون منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا البئر في الدلو وشرب، ثم رش الماء على وجه الصبي ابن صاحب البيت محمود بن الربيع، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته أيضا وملاطفته للصغار. فلا يستغرب تواضعه صلى الله عليه وسلم وخلقه، كان خلقه القرآن، حتى إذا مر على الصبيان وهم يلعبون يسلم عليهم كما صح الحديث صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة. لا يتكبر الإنسان إذا رأى الصغار أو الصبيان، لا، يسلم عليهم، يداعبهم إذا زار أخاه في بيته أو أحدا من إخوانه وداعب ابنه وهو صغير، هذه سنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما زارهم أخذ ما من هذا الدلو من هذا البئر في دارهم وشرب منه صلى الله عليه وسلم، ثم رش الولد، فهذا الولد يتذكر وعمره 5 سنوات، بعد سنوات طويلة يقول هذه القصة: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، للمداعبة، للتبرك. من الصحابة كان يتمنى مثل هذه المجة في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ كلهم كانوا يتبركون بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم وبغيرها كما ثبتت الأحاديث، فهذا تأتيه البركة مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، فهذا يدل على فضل هذا الصحابي. قال: وأنا ابن 5 سنين من دلو. في الحديث هذا فيه فائدة مهمة، وهي زيارة الإمام، إمام المسلمين، الخليفة المسلم يزور أعوانه، يزور إخوانه، يزور أفراد الشعب، أفراد شعبه، ليطمئن عليهم في بيوتهم في دورهم ويداعب صبيانهم. هذا هدي ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه كثير من ولاة الأمور، من ولاة أمورنا في هذه الأيام، هذا مشاهد وواضح. من أيضا في هذا الحديث أن الصغير يتحمل العلم. هو الآن يروي لنا حديث، محمود بن الربيع يروي لنا حديث، هذا الحديث أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم حديث، وكل قول حديث، وكل إقرار على قول أو فعل هو حديث. فهذا حديث فيه فوائد كثيرة. عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو، سطر واحد، لكن لو استخرجنا الفوائد من هذا الحديث كثيرة جدا، لكن نحن نختصر في هذا الدرس حتى لا نطيل عليكم. هذه الفوائد من هذا الحديث. لذلك أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أحيانا من فعل واحد أهل العلم يستخرجون 10 المسائل، ومن قول واحد في كلمتين يستخرج أيضا 10 بل 10 المسائل.
العشرات المسائل.
نسأل الله عز وجل أن نأتسي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. الحديث الذي بعد.
عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
أيضا هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن أدلة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بمثل هذا الكلام وبهذا تمثيل المثال، فيمثل هذا الدين والفقه في الدين بالغيث، وهذا الغيث ينزل المطر ينزل على الأرض، فمن الأراضي من تقبل هذا الغيث تشرب هذا الماء، تقبل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل الإسلام وتعمل به وتعلمه للغير، والأرض الأخرى أرض أجادب تمسك الماء فقط، يبقى الماء فوق والناس يسقون ويشربون ويسقون أنعامهم. كذلك من الناس أيضا من يأخذ العلم لكن لا يعلم غيره، لا يبلغ هذا العلم إلى غيره، هذا الصنف الثاني. ومن الأراضي الأخرى لا تقبل الماء ولا تنبت الكلى، ينزل عليه الغيث لا تستفيد الأرض ولا تفيد غيرها، هذه القيعان. كذلك من الناس من يعلم هذا الإسلام ويعلم عظمة الإسلام ولا يدخل فيه ولا يأخذ بشريعة الإسلام كالأرض القيعان. فهذا الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم هديه وشريعته بالغيث، وشبه الناس الذين ينقسمون ثلاثة أقسام في الأخذ بهذا العلم بهذا الدين بهذا الإسلام بهذه الشريعة، أيضا قسموا ثلاثة أقسام كتقسيمه للأراضي الثلاث. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث. أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس معروف بكنيته أبو موسى الأشعري، اسمه عبد الله بن قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. هذه الصفة ما بعثني الله به من الهدى والعلم، الهدى يعني الدلالة، والعلم هو المدلول، الهدى الدلالة، الدلالة إلى العلم، هدى الهدى تهدي شخص إلى الطريق يعني تدله على الطريق، تهديه إلى الصراط المستقيم، تدله إلى الصراط المستقيم، فالهدى والعلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم يعني الإسلام يعني شريعة الإسلام كمثل الغيث. فإذا شبه الشريعة وما أتى به من عند ربه عز وجل بالغيث المطر الكثير، قال الغيث الكثير، هذا الغيث الكثير أصاب أرضا، نزل هذا المطر على أرض من الأراضي على الأراضي، فكان من هذه الأراضي كان منها من هذه الأرض نقية يعني طيبة، أرض طيبة قبلت الماء شربت هذا الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، قبلت الماء ماء الغيث ماء المطر فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الكلأ هو العشب سواء كان رطبا أو يابسا، فإذا شفت الأعشاب هذه
رطبة أو يابسة تسمى كلى، والعشب هو يطلق على الرطب منها فقط، فجاء بالعام الكلى ثم جاء بالخاص وهو من باب ذكر الخاص بعد العام، فالكلى أعم، يدخل فيه العشب الرطب والعشب اليابس. ثم قال والعشب الكثير، يعني المقصود به الرطب، الرطب من الرطب من العشب. فهذه الأرض الأولى نقية طيبة قابلة الماء أنبتت الكلى. الثانية قال وكانت منها أجادب، من الأرض أرض أجادب، أجادب يعني لا تنبت ولا تشرب الماء، مثل الصبخة أو السبخة، هذه الأرض إذا صبيت عليها الماء لا تشرب، يبقى الماء ولا تنبت، لا تجد فيها نبات ولا أعشاب ولا أشجار. هذه الأجادب أمسكت الماء، ثم الناس شربوا من هذا الماء لأن تجمع الماء عليها، وسقوا دوابهم أيضا وزرعوا. فهذه الأرض الأجادب الثانية أمسكت الماء، حفظت الماء فوق، لم تشرب الماء لكن أمسكت الماء، أخذت بهذه الشريعة، واضح؟ فقال نفع الله بها الناس، هذه الأرض الأجادب نفع الله بها الناس، شربوا وسقوا دوابهم وزرعوا، وفي لفظ مسلم ورعوا بدل زرعوا، ورعوا رعوا أنعامهم من الرعي. قال وأصاب منها، الآن الغيث أصاب أرضا ثالثة، أصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان، أرض مستوية ملساء لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. هذه الأنواع الأراضي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والغيث ونزول الغيث عليها. ثم قال بعد ذلك فذلك، يعني ذلك المثل الذي ضربته لكم، مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به، فعلم وعلم، صار فقيها. هذا الأول، الأرض الأولى، الأرض الأولى النقية الطيبة، فقه في دين الله وتعلم شرع الله ونفعه وانتفع به، فعلم وعلم غيره، علم ما جئت به من الهدي والشرع والحلال والحرام، وعلم غيره. هذا أفضل الناس وأفضل الأراضي التي هي النقية التي تقبل الماء وتنبت الكلى والأشجار، والناس تستفيد وتأكل من هذه الأشجار. هكذا من فقه في دين الله، مثال مثله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الفقه في الدين وتعلم الدين، تعلم الحلال والحرام، تعلم السنة والهدي الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، تعلم القرآن والعمل بهما، هذا هو الفقه في الدين. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذه الأرض الأخيرة القيعان، القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. تكبر هذا الشخص، علم عن الإسلام وعظمة الإسلام ويسر الإسلام لكن لم يقبله، لم يدخل فيه، رده، لا يريد هذا الإسلام، تكبر، فهو كالأرض القيعان التي نزل عليها هذا الغيث الطيب لكن لا تمسك، لم تمسك هذا الغيث ولم تنبت الكلى. كذلك هذا الصنف الثالث من الناس، لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على فضل العلم وفضل مجالس العلم وفضل الفقه في الدين، ولذلك أتى به البخاري رحمه الله في كتاب العلم. إذن نلخص هذا التشبيه، شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الدين بالغيث العام الكثير الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، هم يحتاجون الآن للغيث، كما أن أهل مكة في الجاهلية كان يحتاجون لمن ينقذهم من الشرك وعبادة الأصنام ووأد البنات
والخمور والربا وغيرها. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل إليهم بهذا الإسلام العظيم. كذا كان حال الناس قبل البعثة. فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الدين بالغيث، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، كذلك علوم الدين، علوم الكتاب والسنة تحيي القلوب الميتة وتشفي بإذن الله عز وجل القلوب المريضة. فمن شعر بقسوة في قلبه أو مرض فليلجأ إلى الله عز وجل، يلجأ إلى الفقه في الدين، إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا راد أن يحيا قلبه الميت أو يشفى قلبه المريض. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس السامعين له الذين سمعوا بالإسلام وبشريعة الإسلام، شبههم بالأراضي المختلفة التي ينزل فيها الغيث. هذا الغيث نزل على الناس. الإسلام أيضا جاء للناس كافة، فانقسموا ثلاثة أقسام، انقسمت الأراضي في قبول الغيث إلى ثلاثة أقسام، كما انقسم الناس أيضا إلى قبول هذا الدين، قبول الإسلام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قبل الهدى والعلم وتفقه في أمور دينه وعمل بما علم وعلم غيره، نقل هذا العلم إلى زوجته وأبنائه ووالديه وأقاربه وجيرانه وزملائه وأصدقائه والناس أجمعين. قبل الهدى والعلم، تفقه في أمور دينه وعمل بهذا العلم وعلمه غيره، فهو كالأرض التي قبلت الغيث فأنبتت الكلاء الكثير. والقسم الثاني قبل الهدى والعلم ولم يعلمه غيره، لم يدعو الناس بهذا العلم، لم ينقل هذا العلم الذي تعلمه، فهو كالأرض الأجادب التي أمسكت الماء ولم تنبت العشب، ولم تنبت العشب. والقسم الثالث من سمع بالهدى والعلم وبالإسلام وبشريعة الإسلام ولم يقبله أصلا، كفر به، فهو كالأرض السبخة التي لا تقبل الماء وتفسده على غيرها. هذا هو شرح هذا الحديث، ويدل على فضل الفقه في الدين. فعلينا أن نعتني بالفقه في ديننا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلينا أن نجتهد على أنفسنا، وعلينا أن نستعين بالله عز وجل ونخلص النية في طلب العلم، فإن فضل العلم عظيم. العلماء ورثة الأنبياء، فكل منا يريد أن يكون من ورثة الأنبياء على طريقتهم على منهجهم. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويفقهنا في ديننا. حديث لبعد.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا.
أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، من علامات الساعة، من علامات قرب قيام القيامة، من علامات قرب قيام الساعة، يذكر لنا أربع في هذا الحديث: أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. أربع علامات من علامات الساعة ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: رفع العلم،
وثبوت الجهل أو ثبات الجهل، رفع العلم بموت العلماء كما جاء في أحاديث فسرت لنا، رفع العلم بموت العلماء، حملة العلم يموتون فيرفع العلم، يبقى جهلة الناس فيرفع العلم بموت العلماء، ويثبت الجهل يظهر ويفشو. الجهل ليس الجهل في علوم الدنيا التكنولوجيا وفي لا وفي الصناعات، لا، يثبت الجهل بالدين، وهذا أمر واضح جدا. جهل الناس، أنتم كلما تقدمتم في العلم يظهر لكم جهل الناس بهذا الدين، بالعقيدة الصحيحة، بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جهل الناس بالحلال والحرام، جهل الناس بالآداب والأخلاق الإسلامية. كثير من أكثر الناس يجهلون، لأن من علامات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، يظهر الجهل ويفشو وينتشر بين الناس، الجهل في الدين، الجهل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام. ويشرب الخمر، يكثر شرابه، يكثر شرابه في آخر الزمان من علامات الساعة. ويظهر الزنا، يفشو السنة، ينتشر الزنا في على وجه الأرض. هذه علامات ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والحديث الذي بعدها أيضا، اقرأ الحديث الذي بعده.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد.
أيضا هذا حديث يرويه أنس، وفيه أيضا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بعضا من أشراط الساعة، من علامات قرب يوم القيامة، أن يوم القيامة قريب إذا وقعت هذه العلامات، مقدمات تكون قبل يوم القيامة. قال أنس، طبعا هذا قالها لأهل البصرة، لأهل البصرة، كان في البصرة في آخر أيامه رضي الله عنه أنس بن مالك، فيقول لأهل البصرة: لو حدثنكم، لو حدثنكم، يعني أي والله، هنا قسم، لو حدثنكم والله لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. وفي رواية غيري في البخاري أيضا: لا يحدثكم أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء. هنا علامة أخرى لم تذكر في الحديث السابق، تكثر النساء، هذا علامة من علامات يوم القيامة. قال أهل العلم: إن تكثر النساء بكثرة الفتن والحروب وقتل الرجال، فتكثر النساء. ومنهم من قال هذه العلامة بعلم الله عز وجل وقدره أن النساء يلدن الإناث في آخر الأيام فتكثر النساء ويقل الرجال، يقل الرجال لكثرة القتل بسبب الفتن والحروب، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، خمسون امرأة، واحد من يقوم بأمرهن، هو يكفلهن ويصرف عليهم عليهن وينفق عليهن، قيم، قيم على خمسين امرأة. وهذا قد يوجد في أيامنا هذه بسبب قتل الرجال وكثرة الفتن. قد يوجد في بعض البلاد رجل يعيل هو قيم على خمسين امرأة. نحن نعرف أكثر من ثلاثين امرأة رجل واحد قيم عليه في هذه الأيام بسبب قتل الرجال. الآباء والأزواج والأبناء قتلوا بسبب الفتن، فبقيت الإناث النساء ورجل كبير السن هو الذي يعيل هؤلاء النسوة. فمن علامات الساعة أن تكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، واحد يقوم بأمرهن. هذه علامات من علامات الساعة. هذا الحديثان أتى بهما البخاري لهم علاقة بكتاب العلم، يرفع العلم. فمن علامات الساعة أن العلم يرفع بقبض العلماء، بقبض العلماء. فهذه الأمور التي جاءت في الحديثين خصت بالذكر. طبعا هناك علامات أخرى كثيرة من علامات الساعة الصغرى والكبرى، لكن في هذين الحديثين خصت بعض هذه العلامات، لكون هذه العلامات الخمس في هذين الحديثين كونها مشعرة باختلال الأمور في آخر الزمان. تختل الأمور، يعني الأمور التي يحفظ الله تحفظ بها، يحفظ بها الدين والمعاش، الدين والنسل والعقل والنسب والمال، هذه ذكرت في هذا الحديث. فيرفع العلم، فإذا رفع العلم بموت العلماء اختلت عقول الناس، لم يفهموا شريعة الله عز وجل. وشرب الخمر كذلك أيضا ذهاب مصلحة حفظ العقل، الزنا إذا ظهر أيضا مقاصد الشريعة حفظ النسب، فضاعت الأنساب بسبب كثرة أو ظهور الزنا. فتختل الأمور في آخر الأيام، لذلك ذكرت هذه في هذين الحديثين، لأنها تشعر باختلال الأمور التي يحصل بحفظ صلاح المعاش والمعاد، وهو الدين، حفظ الدين. لأن رفع العلم يخل بالدين، بحفظ الدين. كذلك ظهور الجهل أيضا يخل بحفظ الدين، كذلك شرب الخمر يخل بحفظ العقل، وهكذا الزنا وكثرة الفتن تخل أيضا بحفظ النفس وحفظ المال. إذا قال الكرماني رحمه الله في شرح هذا الحديث في شرحه للبخاري، يقول إنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم قيام الساعة، قال لأن الخلق لا يتركون هملا، ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فتعين ذلك. يعني اختلت هذه الأمور وانتشرت هذه الكبائر، خلاص الآن لابد من قيام الساعة، لابد أن ينتهي الأمر بقيام الساعة، هذا معناه. لذلك هي من علامات قيام الساعة. فعلى المسلم أن يتعلم الإيمان بالغيب، يتعلم الإيمان بالغيب لأنه أساس الإيمان. ومن الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالساعة، بالقيامة. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين يدي هذا اليوم، يوم القيامة، قيام الساعة، بين لنا علامات صلى الله عليه وسلم وأشراط صغرى وكبرى. فعلى المسلم أن يعرف هذه العلامات حتى يستعد لها، ويعرف كيف يتصرف إذا وقعت هذه العلامات في زمنه، في أيامه. فمعرفة علامات الساعة الصغرى والكبرى من الفقه في الدين، من علم الدين، من الإيمان بالغيب، من تقوية الإيمان بالغيب. فإذا قوي الإيمان بالغيب فهذا دليل على سعادة هذا العبد، سعادة هذا العبد. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه العلامات، علامات الساعة هذه وغيرها، ستشغل الناس، ستشغل كثيرا من الناس عن طاعة الله. وهذا معروف الآن، البلاد التي فيها الحروب والقتل الناس تنشغل، حتى لا تصلي جماعة في المساجد، يخاف حتى لا ينام في الليل من الخوف. فمن علامات الساعة من يشغل الناس عن طاعة الله عز وجل والقرب من الله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. حديث رواه الحاكم وغيره وهو صحيح في صحيح الجامع الصغير 1157. يقول: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. لأن الدنيا فتحت عليهم، الفتن شغلتهم، فنسوا ذكر الله عز وجل، ازدادوا بعدا عنه سبحانه وتعالى. لذلك العبادة عند كثرة الفتن، كما يقول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. فعلى المسلم أن يحرص على طاعة الله مهما كثرت الفتن، مهما كثرت هذه العلامات، علامات الساعة. معرفة علامات الساعة، علامات يوم القيامة، مهمة جدا لكل مسلم. فما هي فوائد العلم بعلامات الساعة؟ أذكر لكم فقط 4 فوائد نختم بها الدرس. فوائد العلم بعلامات الساعة، لأن إذا عرفنا فوائد هذا العلم نعرف أهميته، نحرص على أن نتعلمه. فالعلم بعلامات الساعة الصغرى والكبرى علم مهم، لأنه من الإيمان بالغيب. وهناك فوائد، ثمرات، مصالح شرعية على الإنسان نفسه وعلى دينه من تعلم ومعرفة هذه علامات الساعة. فتعلمنا في هذا الدرس 5 أو 6 علامات، هناك علامات أخرى نحثكم على تعلمها. لماذا؟ لما فيها من الفوائد والثمرات. 4 فوائد أذكرها لكم. أولا، لمعرفة علامات الساعة من الفوائد التصديق الجازم بهذه العلامات، لأنها من الإيمان بالغيب، فيقوى الإيمان والإقرار عند المسلم. إذن أهم فائدة من فوائد معرفة علامات الساعة الصغرى والكفرة التصديق الجازم والاعتراف الكامل بهذه العلامات، وهذا يقوي الإيمان عند العبد، الإيمان بالغيب، الإيمان باليوم الآخر. لأنك إذا أيقنت وأقررت وصدقت جازما بأن هذه العلامات ستقع، إذن قوي إيمانك بالغيب، قوي إيمانك باليوم الآخر. هذه الفائدة الأولى. الثانية، تثبيت الإيمان بيوم القيامة، التصديق والإقرار غير، وتثبيت هذا الإيمان بيوم القيامة، تثبيت الإيمان بيوم القيامة في قلب العبد المؤمن بعد وقوع هذه العلامات التي تدل على الذي تدل على قرب قيام الساعة، تدل على إيمانه بيوم القيامة. فإذا ثبت الإيمان بيوم القيامة في قلبه، قلب المؤمن، وهو يرى ويسمع عن هذه العلامات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وقعت وستقع الأخرى في زمنه أو بعد زمنه، فيثبت الإيمان بيوم القيامة. إذن يوم القيامة سيكون، ما في شك ولا ريب أنه سيأتي، فيستقيم على طاعة الله وعلى أمر الله ويحاسب نفسه ويستعد لذاك اليوم العظيم، لأهوال ذاك اليوم العظيم الذي توزن فيه الأعمال والذي ينصب فيه الصراط على متن جهنم. فيثبت إيمانه بيوم القيامة ويزداد إيمانه
فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله ويرجع. هذه فائدة عظيمة كلنا يحتاجها، فيحاسب نفسه ويستغفر الله على ما مضى ويبدأ حياة جديدة بالاستقامة على طاعة الله، يستعد لما بعد هذه الحياة لأهوال ذاك اليوم العظيم. هذه فائدة. فائدة الثالثة معرفة علامات الساعة والإقرار بها يؤدي إلى الإقبال على الله عز وجل والاستقامة. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه، لقاء ربه يرجو لقاء الله عز وجل ويؤمن بأن هناك يوم للحساب يوم القيامة، فليعمل عملا صالحا، خلاص يستقيم على طاعة الله عز وجل. الفائدة الرابعة وهي أيضا مهمة جدا معرفة علامات الساعة والأحكام المتعلقة بعلامات الساعة، فيه السلامة، سلامة الإنسان نفسه من الوقوع في مخالفة الشرع، وكذلك النجاة بنفسه إذا وقعت هذه العلامات في وقته في زمنه. ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا، جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، يعني سأموت سأهلك في هذه الفتنة هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار. هذا هو العلاج إذا حصلت كثرة الفتن وهي علامة من علامات الساعة. ما هو العلاج؟ يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الحل الشرعي، ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة إذا كثرت الفتن. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم، رواه أحمد ومسلم والنسائي، حديث صحيح. فيه بيان الحكم الشرعي إذا كثرت الفتن وخشي الإنسان على دينه وعلى نفسه من هذه الفتن، ما هو الحل؟ يؤمن بالله، يقوي إيمانه بالله عز وجل، يرجع إلى الله عز وجل، يقوي إيمانه بالله عز وجل وباليوم الآخر. فإذا آمن بالله واليوم الآخر قوي إيمانه، ومن الإيمان باليوم الآخر معرفة علامات الساعة. لذلك معرفة علامات الساعة فيه السلامة من الوقوع فيما جاء في هذه العلامات وكيف يتصرف الإنسان. يعني من علامات الساعة، حتى ما أطيل أختم بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن ذهب، عن جبل من ذهب. لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات، ينكشف من نهر الفرات الآن الموجود جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه، يقتتل الناس عليه، كلهم يريد الذهب. قال صلى الله عليه وسلم: فمن سمع عن ذلك فلينأ عنه. فهذه علامة من العلامات، وجاء الحديث الصحيحين إذا وقعت في وقتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا لا يقرب أحدكم، لأن في نفس الحديث يقتتل الناس عليه،
فيموت من كل 199 كلهم يقول أنا الناجي، كل 100 يموت 99 يقتتلون على هذا جبل الذهب. حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، علامة من علامات الساعة لم تقع ستقع. فما هو الحكم الشرعي؟ لا تقرب، لا تذهب، لا يجوز لك أن تأخذ من هذا الذهب الذي في الجبل. هذه فائدة من فوائد معرفة علامات الساعة وغيرها، علامات لابد أن نتعلمها حتى نعرف الحكم الشرعي وكيف نتصرف. إذا خرج الدجال أيضا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، هل نتعرض لهذا الدجال أم نهرب منه؟ نهرب، لا يجوز مواجهة، حرام. وهكذا علامات الساعة. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.